فيقول بعضهم ألا يكفينا أن نتسمى بما سمانا به رب العالمين في كتابه الكريم أن نقول نحن مسلمون وبس. جوابي على هذا الاعتراض يكفينا، لكن متى يكفي هذا؟ حينما يعود المسلمون جميعا كما كان سلفنا الأول على الكتاب والسنة، وليس هناك مذاهب لا تزال اليوم تثبت وجودها ويتبناها الملايين من المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. يوم يتفق المسلمون على هذا المنهج من الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح كما قلنا، حينئذ ترتفع الأسماء كلها، ليس فقط سلفي، بل قبل سلفي يرتفع نسبة حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي وزيدي وشيعي وإباضي وخارجي ونقشبندي وما أدري فوق معروف عندكم إلى آخره. يوم يتفق المسلمون على نبذ هذه الأسماء كلها، والفرق كبير جدا بين هذه الأسماء وبين اسم السلفي، وهذا الفرق يجب أن ننبه عليه. فهمنا من بياننا السابق أن السلفي هو نسبة للسلف، وأن السلف ليس انتسابا لشخص حتى ولو كان أبا بكر أو عمر أو عثمان، وإنما هو لجميع السلف، بينما هذه المذاهب الأخرى فهي انتماء لأشخاص. فشتان بين هذا الانتماء وبين ذاك الانتماء. ذاك الانتماء السلفي هو انتساب للعصمة، لأن الرسول عليه السلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالسير على ما كان عليه السلف الصالح أمر مجمع عليه ومعصوم من الخطأ، أما السير على مذهب إمام من أئمة المسلمين مهما سما وعلا علما وخلقا وصلاحا وزهدا إلى آخره، فهو ليس معناه تمسك بالعصمة، لأنه يخطئ ويصيب كما قلنا آنفا عن الإمام الشافعي، ما من أحد إلا وتخفى عليه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالشاهد ما دامت هذه الأسماء وهي تدل على أشياء غير مشروعة من التعصب لشخص غير معصوم، ما دامت هذه الأسماء موجودة فنحن لا نرى إطلاقا أن نتسامح ونتنازل عن الانتساب للسلف الصالح. فأنا لا أقول، أنا لا أقول عن نفسي سلفي، لأنني وجدت في عصر لا بد من أن أنتسب إلى شيء ما من هذه المذاهب. يقول بعض الناس قل أنت مسلم يا أخي أنت، ولا تؤاخذني مثلك مثل النعم، هذا الطير الضخم الذي يضرب بمثل في الحماقة، إنه حينما يرى الصياد يزعمون هكذا يدخل رأسه في الرمل فهو لا يرى الصياد، فيتوهم بحماقته أن الصياد لم يعد يراها وهي في الضخامة كالجبل. الذي يقول أنت قل المسلم هو يغمض عينيه عن واقع موجود اليوم. إذا قلت أنا مسلم سيسألني أنت حنفي، أنت شافعي، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، إلى آخر أسماء لا يمكن حصرها. فماذا تقول إذا أصررت أن تقول أنا مسلم فقط؟ معناه أنت ما صرحت بعقيدتك، معناه اختلط الحابل بالنابل، واختلط الحق بالباطل حينما قلت أنت عن نفسك فقط أنا مسلم. طيب إذا قال إنسان أنا مسلم من حيث إيش الدين، لكن لا مانع أن ينسب إلى ذلك شيء آخر لبيان الواقع، وهو أنا مسلم سوري. أي شيء في هذا؟ أنا مسلم سوري، إيش النسبة؟ سوري بلد هاجرت إليها. أنا مسلم ألباني يعني ولادة، أي شيء في هذا؟ لا في مفخرة ولا في أي شيء، لكن بيانه للواقع. فإذا قلت أنا سلفي، أي أنا أنتسب إلى العمل بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، أي شيء في هذا إلا الفخر؟ لو جاز المسلم أن يفخر بمثل هذا الانتساب. لذلك إذا تبينت لنا حقيقة الدعوة السلفية وأنها انتماء للسلف الصالح المعصوم عن الوقوع في الخطأ، فذلك في اعتقادي مما لا ينبغي ليس فقط توقف عن قبول هذه النسبة، بل لا يجوز التوقف عن الانتماء إليها، لأنها حق مثل ما أنكم تنطقون. أما ما أشرتم إليه في آخر كلامكم أنه قد يكون ممن ينتمون إلى السلفية ناس من عامة المسلمين، وقد قلنا لا بأس من ذلك، لأن هذا لا يعني أنه خلافا لما يقول البعض، لا يعني أنه أنا أفهم الكتاب والسنة وهو لا يعرف من العلم شيئا، كما يقال عندنا في سوريا لا يعرف الألف من المصطيبي، أو الشمال يقولوا ما بيعرف الخمسة من الطمسة وإلى آخره. فمن يكون بهذه المثابة بالجهل يكفيه الانتساب، كما لو قال أنا حنفي لكن هو لا يعرف شيء من المذهب الحنفي إلا ما يفتيه به العالم الحنفي. فأولى وأولى أن يكون المسلم سلفي المشرب والمنهج، ولو كان لا يستطيع أن يعرف ما كان عليه السلف الصالح إلا بطريق أهل العلم، وذلك هو المنصوص في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما يعني خطر في بالي جوابا عن سؤالكم، وما أدري إذا كان فاتني شيء من الجواب.
المقصود هل الأئمة الأربعة اجتهدوا كان اجتهادا حتى اتباع الناس في بعض أحكام أو بعض فتاوي، وصارت هناك مذاهب يعني سميت مذهب الحنفي أو الشافعي، أو يعني كان خطأ من حتى في من الناس
برأيي؟ هو الخطأ من الناس وليس من الأئمة،
ليس من الأئمة
طبعا.
حرام على الناس أن تظلم الأئمة
طبعا، ومن يظلمهم؟ نحن نقول، وهذا صريح منذ 20 أو 30 سنة في مقدمتي لصحة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول هذا المنهج السلفي تلقيناه عن الأئمة. وإذا وجد ناس، قد يوجد ما دام وجد كفار على وجه الأرض، ألا يوجد على وجه الأرض ناس ضلال جهال آخره؟ إن وجد في المسلمين من يطعن في بعض أئمة المسلمين كالحنفي ومالك والشافعي وأحمد، فذلك جهل وضلال بلا شك. لكن أنا أعتقد أن هذا ليس له صلة بالدعوة السلفية إطلاقا، لأننا نعلم أنه كتب الشيء الكثير ممن يحملون هذه الدعوة السلفية، ولا نجد أنه صدر من أحد منهم رمز أو لبز لأحد من الأئمة. لكن الحقيقة والحق يقال إنما الغمز واللمز بل والطعن المكشوف الصريح هم في هؤلاء الأتباع الذين ليسوا فقط خالفوا الكتاب والسنة، بل خالفوا أقوال الأئمة أنفسهم، لأن الأئمة ما أمروهم بالتقليد بل نهوهم عن التقليد. وقد ذكرت كثيرا من النصوص في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لأبي يوسف: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي، عفوا هذا كلام الإمام أحمد، يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي، وإنما خذ من حيث أخذوا. أبو حنيفة يقول لأبي يوسف: لا تقلدني يا أبا يوسف، فإني أقول اليوم القول وأرجع عنه غدا. وهذا من فضلهم وكمالهم واعترافهم بأن الإنسان معرض أن يخطئ، فكيف يجعل قدوة؟ القدوة والأسوة يجب أن تحصر في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فأنا أقول إن وجد بعض الأغمار الجهلة ينالون من بعض الأئمة فهذا جهل وضلال بلا شك، لكن هذا لا ينسب أبدا إلى الدعوة السلفية، لأن الذين يدعون إلى الدعوة السلفية ما غايتهم إلا اتباع نفس المنهج الذي سار عليه وانطلق منه هؤلاء الأئمة كلهم. ولذلك أجمعوا على القول إذا صح الحديث فهو مذهبه. يعجبني كلمة صدرت من أحد تلامذة الإمام أبي يوسف أو الإمام محمد، اسمه عصام البلخي، وتعليق أحد علماء الهنود الحنفي المتأخرين على تلك الكلمة. عصام البلخي حنفي، تلميذ أبي حنيفة، مع ذلك ذكروا في ترجمته أنه كان يرفع يديه عند الركوع ورفع منه، هذا خلاف المذهب الحنفي. المذهب الحنفي إلى اليوم، وهذا من شؤم التقليد والجمود عليه، يقول رفع اليدين عند الركوع ورفع منه مكروه، وبعضهم يصرح ويقول مكروه تحريما، بل بعض الغلاة منهم حشر رفع اليدين في جملة مبطلات الصلاة. الشاهد هذا عصام البلخي تلميذ أبي حنيفة كان يرفع يديه عند الركوع ورفع منه، قيل له: كيف هذا وهذا خلاف مذهب إمامك أبي حنيفة؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أعطى كل إنسان من العقل ما يميز به بين الحق وبين الباطل، بين الصواب وبين الخطأ، وسوف يكلف ويحاسب كل فرد منا على ما أعطاه الله عز وجل من عقل وفهم. أنا هذا الذي فهمته وهذا الذي تبين لي فعملت به، وسوف لا يحاسبني ربي فيقول لي: لماذا خالفت إمامك؟ لأن الله هو الذي يعني هداني إلى اتباع السنة الواردة، فإن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلي أجر واحد. هذه كلمة حق من حنفي المذهب قديم. التعليقة التي جاءت من مؤلف الكتاب والمعروف بأبي الحسن اللكنوي في كتابه الفوائد البهية في تراجم علماء الحنفية، لما ذكر هذا النقل عن عصام البلخي قال: ومنه يؤخذ أن الحنفية لو ترك قول إمامه في مسألة من مسائله لا يخرج بذلك عن المذهب، بل هو لا يزال في رقة المذهب في صورة ترك المذهب. يعني بذلك أنه تبع أصل الإمام، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو كونه خالف الإمام في هذا الفراء لكنه لا يزال متبع للإمام في الأصل. فأعجبتني جدا هذه العبارة، ولذلك كنت اغتنمت فرصة وسجلت في مقدمة صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن لا ننتقد الأئمة، ننتقد أتباع الأئمة والمتأخرين منهم وليس المتقدمين. ابن عابدين يذكر في الحاشية بأن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة خالف إمامه في ثلثي المذهب، هل هو يعني كان حينما خالف إمامه يطن في الإمام؟ لا، وإنما هو كما نقلنا آنفا عن عصام البلخي هذا، هذا الذي أدى إليه اجتهاده. فنحن ننكر على الذين قالوا في أصولهم إذا جاءت آية تخالف المذهب أو حديث حمل ذلك على النسخ رأسا ضربا واحدا. اتقوا الله في كتاب الله وفي حديث رسول الله، ما الحق ليس محصورا في مذهب من المذاهب. ولهذا كان من آثار التعصب المذهبي فتن تشبه الفتن القائم الآن بين الإيرانيين والعراقيين، مذابح بين مين؟ الحنفية والشافية، مش شيعة وسنية، لا، كل من أهل السنة والجماعة كما يقولون، لكن هؤلاء أحناف وهؤلاء شواه. عندنا نصوص في كتب التاريخ أن بعض البلاد محيت من وجه الأرض بسبب التعصب المذهبي، وعندنا أقوال لا تزال مسطورة. حنفي قاض في نحو القرن الخامس أو السادس ما عاد أذكر، يقول لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية. هذا مكتوب، قاضي حنفي، يعني لو كان حاكم الأعلى كان بعامل الشافعي ما عملته لليهود النصارى.
بس حرام، يعني حرام أن نقول أنه هذا رجل من الحنفية أو هذا رجل من الشافعية. ليش؟ لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني، نفى الإيمان، صفة الإيمان عنه. فكيف نظلم يعني الشافعي والحنفي عندما نرى في مسجد زمان يعني كانوا يصلوا قيام الوتر فوجين قسمين، وهذا مخالف للسنة أصلا.
ذكرناه في المسجد الأممي الكبير.
نعم، فهذا يعني أنا أقول إنه لو علمة الشافعية والحنفية والأئمة الأربعة لما اجتهدوا، أن تختلف الناس كانوا خاف من الله سبحانه وتعالى وما اجتهدوا الاجتهاد المعلوم الاجتهاد إنه تسهيل الناس أمور دينه وليس بالتعسير. هذا مفهوم الاجتهاد. وما بعرف ربكم
على كل حال، يعني نحن كما قلنا المشكلة بيننا وبين متعصبة المذاهب وليس بين أئمة المذاهب. أئمة المذاهب كانوا على المنهج السلفي، الكتاب والسنة، لا أحد منهم يؤثر على الكتاب والسنة رأيا إذا ثبت عنده النص من الكتاب والسنة. بخلاف هؤلاء فقد سمعتم آنفا ما سميته لكم، يقول إذا كان هناك آية أو حديث مخالف المذهب يحمل على أنه منسوخ. هذا معناه تعظيم المذهب أكثر من تعظيم القرآن والسنة. الأئمة لا يقولون بهذا إطلاقا. لذلك الخلاف بين الدعوة السلفية والمتمذهبين بالمذاهب وليس بين الدعوة السلفية أو الدعاة السلفية وأئمة المذاهب، لا، هذا نحن نفخر بأنهم كانوا على هدى من ربهم. ولهذا فما بحل الإشكال إلا أن ندعو المسلمين جميعا إلى أن ينبذوا التعصب المذهبي إلى التمسك بالمذهب السلفي الذي هو الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ولا أعتقد أن أحدا أوتي ذرة من علم بالكتاب والسنة يناقش في هذه القضية الجلية. فكان لكم تعليق نسمعه منكم إن شاء الله وإياكم إن شاء الله.
بالنسبة لمواجهة بعض الناس، يعني هؤلاء السلفيون يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا،
كيف الرد؟ تشبيه الصورة.
إيه؟ يعني أنا عن الكتاب والسنة بقول ما الذي يفعله السلفي، ما الذي يفعله في عندك دليل من الكتاب والسنة؟ هني أجهل من أبو جهل مع الأسف الكتاب والسنة، هني بيطعنوا في السلفيين لأنهم بيخالفوا ما وجدوا عليه الآباء والأجداد. أما إذا أخذوا على السلفيين أو على بعضهم على الأقل شيئا بحجة الكتاب والسنة فهم يقبلون ذلك، لأنهم هم في الحقيقة يعني بقول أصراها هم عبيد للكتاب والسنة، والآخرون عبيد لأقوال الموروثة عن علمائهم. وهذا البحث الحقيقة بحث طويل الذيل، لكن كجواب لسؤال الأستاذ هذا يكفي لإيضاح ما هي الدعوة السلفية وما موقفها من الأئمة. الدعوة السلفية إذن دعوة إلى العمل بالكتاب والسنة، وليس بتفسير النصوص الكتاب والسنة بالأهواء، وإنما بما كان عليه السلف الصالح، وأن الأئمة هم في مقدمة هؤلاء السلف الصالح، ومنهم نستقي منهجنا هذا السليم.
الدعوة كما تعلم شيخنا ثقيلة على قلوب الناس عموما، لأنها دعوة الحق وهكذا الحق، فكيف نوصلها إلى عوام الناس فضلا عن خاصهم؟
طبعا له علاقة بأسلوب الدعوة، وأسلوب الدعوة أولا منصوص عليه في الكتاب والسنة، وثانيا ليس كل من كان على الحق يكون أسلوبه حقا، لأن هذا الأسلوب هو من الحكمة، والحكمة إنما يؤتاها القليل من عباده تبارك وتعالى. فقوله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، موضع اتفاق بين جميع العلماء وبين جميع المنتمين إلى مختلف المذاهب والطرق. لكن أعتقد أنه ليس كل أحد من كل هذه الجماعات نستطيع أن نقول إنه أوتي الحكمة في الدعوة، فقد يحسن بعضه من أسلوب وقد يسيء. وهذا المثال السابق آنفا، ذاك الأعرابي الذي رفع ثوبه وأخذ يبول في المسجد، الصحابة ماذا كان موقفهم تجاهه؟ هموا بضربه، هل هذا من الحكمة في شيء؟ الجواب لا، الحكمة نبعت من سيد الحكمة وهو الرسول عليه السلام، دعوه لا تضايقوه، خليه يكمل راحته بإكماله لبوله وين؟ في المسجد. إيه هذه الحكمة يا أخي شيء، دعوة الحق شيء آخر. فيجب أن نفرق الحقيقة بين كون الدعوة حق وبين كون الأسلوب ليس بحق. وكثير من الناس يطغى عليهم سوء أسلوب الداعية إلى الحق عن رؤية الحق. من أجل ذلك في بعض نصائح العلماء أنه خذ من العالم قوله ودع فعله، لأن العالم ليس معصوما، في كثير من الأحيان يقول كلمة الحق لكن هو لا يطبقها، فإذا أنت خذ قوله ودع فعله. فإذا سمعت إنسانا يدعو إلى كلمة حق لكن بشدة وبقسوة، هذا الداعي بأسلوبه هذا مخطئ، لكن المدعو أيضا مخطئ حينما صرفه عن قبول دعوة الحق سوء أسلوب الدعوة إلى الحق، فكلاهما على طرفين كلاهما مخطئ.
يعني لا بد يكون شركاء في الدعوة.
أي نعم.
طيب معنى هذا شيخنا يعني هل نمنع بعض الناس من تبليغ الدعوة لعوام الناس بسبب سوء أسلوبها؟
لا ما نمنع أحد الدعوة للحق، ولكننا نأمره بحسن الدعوة إلى الحق. ما نمنع أحدا من أن يدعو إلى الحق، ولكننا نأمره بأن يحسن أسلوبه في الدعوة إلى الحق، وإلا ذهب الإنكار الذي أمرنا به، من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف العباد. رب إنسان متمكن من تغيير المنكر بيده، ولا يترتب من وراء هذا الإنكار باليد أي منكر أقوى منه، مع ذلك يقول البعض أن هذا الأسلوب فيه شدة. هاي معلي ولا لا؟ يعني
ما تحطر لي مضرة أكبر هو يتهمون أن هذا شديد هو ما وافق هواهم
بس. أما إذا ترتب من وراء إنكار المنكر منكر أكبر، حينئذ يصبح إنكار المنكر منكرا. ولذلك جعل الرسول عليه السلام بوحي السماء طبعا مراتب إنكار المنكر ثلاثة. فالمرتبة الأولى تغيير باليد، لكن هذا التغيير باليد ليس يصلح دائما وأبدا، بل حتى التغيير باللسان صار يمكن في الحديث لا يوجد مع الأسف. ولذلك في هذه الحالة فعلى طالب العلم أن يختار بعض الكتب المعتمدة والمتخصصة في صحيح الحديث كالصحيحين وما شبههما، أو كتب التخريجات التي من اختصاصها بيان الصحيح من الضعيف من الحديث الرائج في كتب الفقه. طيب في شيء غير عندك؟ عندك نص الراية للإمام الزيلعي، نصب الراية للإمام الزيلعي تخريج الأحياء للحافظ العراقي، وتلخيص الحبير، التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني، والدراية في اختصار نصب الراية أيضا له، وهكذا كتب التخريجات هي التي تتولى بيان في الغالب ما صح مما لم يصح. والسلام عليكم.
أن ننكر على إنسان يعني أنه ما ينكر المنكر أو يدعو إلى
يعني أن هناك واجبات على العالم بالحق. الواجب الأول هو التبليغ، كما قال عليه السلام بلغوا عني ولو آية. الواجب الآخر الحكمة في التبليغ، الإخلال بواجب لا يجود الإخلال بالواجب الآخر. الإخلال بواجب الدعوة بالحكمة لا يسقط عن الداعية الدعوة إلى الحق. ولذلك قلنا نحن آنفا في الجواب على سؤالك السابق، نحن ما لنا الداعية أن يدعو إلى الحق إذا لم يحسن أسلوب الدعوة. أسلوب الدعوة حق، لكن هذا الحق لا يسقط عنه حقا آخر، لا سيما حينما يقل الدعاة. وأنا أعني بالدعاة هم المبصرين للناس والمفقهين لهم فيما حرم الله وما أحل، ولا أعني بالدعاة الذين يدعون المسلمين دعوة عامة، يدعون المسلمين إلى الإسلام، لكن ما هو هذا الإسلام في عقيدته؟ ما هو هذا الإسلام في فقهه في عبادته، فهذه الأمور تترك للناس كل على ما تفقه أو على ما وجد عليه آباءه وأجداده. بهذه المناسبة أذكر أن حزبا يصرحون بأنهم لا يتبنون رأيا في العقيدة، أي هم لا يدعون الناس إلى عقيدة معينة، لا عقيدة سلفية ولا أشعرية ولا ماتريدية ولا معتزلة ولا أي شيء، يدعون الناس هكذا أحرار، لكن يجبون على من ينتمون إلى ذاك الحزب أن يتبنى رأي الحزب بأنه يحق للمرأة أن تنتخب وأن تنتخب، وإذا لم يتبنى هذا الرأي يصبح طريدا عن الحزب. إيه ما دام الحمد لله أنت باعترافك بصحتك، فمثل ما سمعتي فهو الحق، لا يجوز لك أن تسد المواسير، وأنت لازم تتذكري أن الزوج المسلم والزوجين لا يبتغون من وراء تعبهم في تربية أولادهم ما ادخر لهم عند الله من الثواب والأجر البليغ، فأنت لازم تتذكري هذه الحقيقة وتتحملي متاعب تربية الأولاد وتحتسبين الأجر من هذه المتاعب عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعدين بريد الفت نظري إن شاء الله ربنا عز وجل يدرك بأولادك كلهم هذول وبتشوفيهم بحياتك يعني صاروا رجالا وصاروا أصحاب عيال وأولاد، لكن بدك تعمل حساب أنه القدر ما بيمشي على هوى الزوج والزوجة، فممكن إنسان رزق كثيرا من الأولاد ثم الله عز وجل يبتلي هذا الإنسان بأن يأخذ الأمان من إلى عنده، عرفتي كيف؟ فحينئذ إذا كان هذا مثل الرجل الفقير، عفوا الرجل الغني، إذا سرق منه شيء من ماله أو احترق فيبقى الشيء يعني ممكن يدبر حياته، كذلك إذا كان الزوجان المسلمان رزقا كثيرا من الأولاد ثم بعض هؤلاء الأولاد ربنا عز وجل قبضهم إليه فبيبقى عندهم وفر من الأولاد، بينما إذا عملوا تحديد نسل كما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم أي يوم زمن يندموا على ما فعلوا من تحديد النسل، لذلك لازم ترضي بهذه النعمة التي متعك الله عز وجل بها. أنت بتعرفي أنه كثير من الأزواج بيركضوا سنين طويلة عند الأطباء، لماذا؟ لأنه ما رزقوا ولدا، فيا سبحان الله الناس ما بين إفراس وتفريط، ناس بيركضوا وراء الأولاد وناس بيحاولوا إيه يقطعوا النسل، والرسول عليه السلام مما قال في هذا الصدد مخاطبا الناس الذين هم يريدون الزواج قال عليه السلام تزوجوا الولود الودود فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الولود الودود، فأنت ربك أنعم عليك وجعلك ولودا، فليه أنت بتريد تخالفي إرادة الله وتقللي من نسلك، خليك كما أنت ذلك خير لك وأبقى، والسلام عليكم. أن الناس اليوم يهتمون بالدعوة إلى أمور شكلية، أما الأمور الهامة كالعقيدة وتصحيح العبادة قليل جدا جدا من يهتم بذلك، بل أقولها صراحة لا يهتم بذلك إلا من ينتمون إلى السلف الصالح. وهذا مثال. هناك أحزاب أخرى يدعون إلى تكتل إسلامي، ولكن ما صبغة هذا الإسلام وما يعني مفهوم هذا الإسلام عند هؤلاء المتكتلين المجتمعين على الإسلام؟ كل واحد له رأي، سواء في العقيدة أو سواء في الفقه أو في السلوك، فتجد فيه مثلا السلفي، وتجد فيه من خلفي، وتجد فيه من الصوفي، وقد تجد فيه من الشيعي. إيش هذول يدعون إلى الإسلام؟ لكن هذا إسلام مزيج أخلاق من آراء وأقوال. كثير من هذه الأقوال الإسلام يتبرأ منها براءة الذئب من دم يعقوب كما يقال. ولذلك فنحن ما ننصح أحدا ونقول له لا تدعو إلى الحق الذي تعرفه، لكن نقول أحسن طريقة الدعوة إلى هذا الحق بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالناس يعني اليوم كما نرى بين طرفين خيط والوسط قليل، ناس لا يدعون إلى الإسلام بالمفهوم الصحيح، وإنما إلى إسلام عام يشترك فيه كل الطوائف على ما بينهم اختلاف شديد، وناس آخرون يدعون إلى فهم الإسلام فهما صحيحا، لكن قد يسيئون إلى الإسلام فعلا حينما يسيئون الأسلوب. والخليل الوسط بين هؤلاء وبين هؤلاء هم الذين يدعون إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون الناس بالتي أحسن. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء.
بالنسبة للسؤال السابق السائلة بالنسبة لربط المواسير وهذا الكلام، ينعطف عليه سؤال مهم. يعني امرأة لسبب ما قد يكون حلالا أو حراما استعملت ما يعرف باللولب، حيضها كانت مدته 6 أيام، بعدما استعملت هذا اللولب صار يأتي الحيض أو ينزل عليها دم بعد هذه الأيام الست بستة أخرى، هل هذا شيخنا يعتبر استحاضة ولا يعتبر يعني استحاضة؟ لأن هذا غير عادتها خلاف عادتها وغزارة يأتي، ولا يعتبر تكملة للحيض؟
هذا الجواب عليه معروف، وهو إذا رأت الطهر 6 أيام الأول فما بعده من 6 الأخرى استحاضة، وإذا رأت الطهر بعد 12 يوم فكل واحد، وهي التي جاءت بهذا الشر إلى نفسها.
قد يقول لسبب ما يقول معي
هذا السبب ما أظنه شرعي.
المهم هل ما في مدة قصوى للحيض؟
لا ما في،
حتى شر
ليس له حد في القلة ولا في الكثرة.
المهم على عادتها دائما منذ أن بلغت. طيب
في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندي علم هل هو قدسي أم غير قدسي، يقول أحب سلاس وأطلب سلاس، هل يحبك
قال ما قلت عنه؟
قال الله عز وجل أحب سلاس وحبي لسلاس أشد وأبغض سلاس وغضي لسلاس أشد.
أظن فيه شيخنا أحب الشيخ الشاب التائب،
أحب الشيخ التائب، أحب الشيخ الصالح وحبي لشاب صالح أشد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما أظن أولا
حديث
صحيح، لأنه يعني ليس بالكتب التي يعني نتداولها دائما أبدا، بل هو من الأحاديث الغرائب المنكرة، ولذلك ما ينبغي روايته، وبخاصة في هذا العصر. نعم الحمد لله. كيف؟ لا، سؤال واحد فقط. يأثم مضاعفا الله يهديك، يأثم مضاعفا مرتين، لأنه لو لم يعاهد الله فهو آثم، فإذا عاهد الله لا يفعل ثم لا يفعل فهذا إثم آخر. وقولك لا يستطيع، هذا من تضليل الشيطان لبني الإنسان. وأنا بقول لك سلفا عن هذا الذي تقول عنه وإذا لم يستطع، أقول إنه لم يستعمل الطب النبوي، وهو قوله عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجهاء. فأنا أعتقد أن هذا الذي تسأل عنه مفترضا أنه لا يستطيع إلا أن يعصي الله في فعله، هو بلا شك لم يطع نبيه في أمره، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تعرف شو معنى وجاء؟ فإذا ذكر نفسك وغيرك بهذا الحديث، وحينئذ تزول المشكلة. والسلام عليكم.
سؤال
شيء غريب. قال: عاهد الله لا يستمني ثم استمنى. كما سمعتم آثم مرتين.
هذا مسلسل ثلاثيات،
مسلسل فيه قرأته عن بائع من
هذا ينشر نشرات، هذه أحاديث تنشر في نشرات قريبا. أنت قدمت لنا ولا مين؟
غير المفضل
نشرة، لأول مرة بشوف نشرة قسم الأعلى في حديث ما له أصل، والقسم التحتاني حديث صحيح. تذكرون الحديث الصحيح؟ النشرات الآن تصدر بكثرة، الناس الظاهر يعني بحبوا الخير لكن ما يعرفون كيف يؤتى الخير،
كيف
طريقنا، بيشوفوا حديث بيعجبهم فبيروحوا بيتكلفوا بيطلعوا بينشروا بين الناس. هذا الحديث أظن من البضاعة هذه. ننصح بأنه اللي بده ينشر حديث يمسك صحيح البخاري صحيح مسلم، يأخذ حديث ويطلعه أو حديثين ثلاثة ويوزعه. أما حديث على حسب هو وكيفه هو جاهل بالشريعة، هذا يسيء بهذه النشرة أكثر مما يحسن.
شيخنا
حديث متداول
أيضا الرزق عند
مزاحمة
الأقدام.
ما نعرف هذا الحديث.
الوالد يعني الله يرضى عليه. طيب لما يصلي؟ لأنه لا يأمر، ما في الشرع. طيب تخصيص بالقول لرب الله
خاله حين يسمع
منه. ما في تخصيص بالنسبة لله مصدر الجنة.
يقول بعضهم: ألا يكفينا أن نتسمى بما سمانا به رب العالمين في كتابه الكريم، أن نقول نحن مسلمون وبس. جوابي على هذا لاعتراض يكفينا، لكن متى يكفي هذا؟ حينما يعود المسلمون جميعا كما كان سلفنا الأول على الكتاب والسنة، وليس هناك مذاهب لا تزال اليوم تثبت وجودها ويتبناها الملايين من المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. يوم يتفق المسلمون على هذا المنهج من الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح كما قلنا، حينئذ ترتفع الأسماء كلها، ليس فقط سلفي، بل قبل سلفي يرتفع نسبة حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي وزيدي وشيعي وإباضي وخارجي ونقشبندي وما أدري فوق معروف عندكم إلى آخره. يوم يتفق المسلمون على نبذ هذه الأسماء كلها، والفرق كبير جدا بين هذه الأسماء وبين اسم السلفي، وهذا الفرق يجب أن ننبه عليه. فهمنا من بياننا السابق أن السلفي هو نسبة للسلف، وأن السلف ليس انتسابا لشخص حتى ولو كان أبا بكر أو عمر أو عثمان، وإنما هو لجميع السلف، بينما هذه المذاهب الأخرى فهي انتماء لأشخاص. فشتان بين هذا الانتماء وبين ذاك الانتماء. ذاك الانتماء السلفي هو انتساب للعصمة، لأن الرسول عليه السلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالسير على ما كان عليه السلف الصالح أمر مجمع عليه ومعصوم من الخطأ، أما السير على مذهب إمام من أئمة المسلمين مهما سما وعلا علما وخلقا وصلاحا وزهدا إلى آخره، فهو ليس معناه تمسك بالعصمة، لأنه يخطئ ويصيب كما قلنا آنفا عن إمام الشافعي، ما من أحد إلا وتخفى عليه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالشاهد ما دامت هذه الأسماء وهي تدل على أشياء غير مشروعة من التعصب لشخص غير معصوم، ما دامت هذه الأسماء موجودة فنحن لا نرى إطلاقا أن نتسامح ونتنازل عن الانتساب للسلف الصالح. فأنا لا أقول، أنا لا أقول عن نفسي سلفي، لأنني وجدت في عصر لا بد من أن أنتسب إلى شيء ما من هذه المذاهب. يقول بعض الناس قل أنت مسلم يا أخي أنت ولا تؤاخذني، مثلك مثل النعم، هذا الطير الضخم الذي يضرب مثل في الحماقة، إنه حينما يرى الصياد يزعمون هكذا يدخل رأسه في الرمل فهو لا يرى الصياد فيتوهم بحماقته أن الصياد لم يعد يراها وهي في الضخامة كالجبل. الذي يقول أنت قل المسلم هو يغمض عينيه عن واقع موجود فيهم. إذا قلت أنا مسلم سيسألني أنت حنفي؟ أنت شافعي؟ أنت كذا؟ أنت كذا؟ أنت كذا؟ إلى آخر أسماء لا يمكن حصرها. فماذا تقول؟ إذا أصررت أن تقول أنا مسلم فقط معناه أنت ما صرحت بعقيدتك، معناه اختلط الحابل بالنابل واختلط الحق بالباطل حينما قلت أنت عن نفسك فقط أنا مسلم. طيب إذا قال إنسان أنا مسلم من حيث إيش الدين، لكن لا مانع أن ينسب إلى ذلك شيء آخر لبيان الواقع وهو أنا مسلم سوري. أي شيء في هذا؟ أنا مسلم سوري. إيش النسبة؟ سوري بلد هاجرت إليها. أنا مسلم ألباني يعني ولادة. أي شيء في هذا؟ لا في مفخرة ولا في أي شيء، لكن بيانه للواقع. فإذا قلت أنا سلفي أي أنا أنتسب إلى العمل بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، أي شيء في هذا إلا الفخر لو جاز المسلم أن يفخر بمثل هذا الانتساب. لذلك إذا تبينت لنا حقيقة الدعوة السلفية وأنها انتماء للسلف الصالح المعصوم عن الوقوع في الخطأ، فذلك في اعتقادي مما لا ينبغي ليس فقط توقف عن قبول هذه النسبة، بل لا يجوز التوقف عن الانتماء إليها، لأنها حق مثل ما أنكم تنطقون. أما ما أشرتم إليه في آخر كلامكم أنه قد يكون ممن ينتمون إلى السلفية ناس من عامة المسلمين، وقد قلنا لا بأس من ذلك، لأنه هذا لا يعني أنه خلافا لما يقول البعض لا يعني أنه أنا أفهم الكتاب والسنة وهو لا يعرف من العلم شيئا، كما يقال عندنا في سوريا لا يعرف الألف من المصطيبي، أو في الشمال يقولوا ما بيعرف الخمس من الطمس وإلى آخره. فمن يكون بهذه المثابة بالجهل يكفيه الانتساب، كما لو قال أنا حنفي لكن هو لا يعرف شيء من المذهب الحنفي إلا ما يفتيه به العالم الحنفي. فأولى وأولى أن يكون المسلم سلفي المشرب والمنهج، ولو كان لا يستطيع أن يعرف ما كان عليه السلف الصالح إلا بطريق أهل العلم، وذلك هو المنصوص في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما يعني خطر في بالي جوابا عن سؤالكم، وما أدري إذا كان فاتني شيء من الجواب.
المقصود هل الأئمة الأربعة اجتهدوا كان اجتهادا حتى اتباع للناس في بعض أحكام أو بعض فتاوي، وصارت هناك مذاهب يعني سميت مذهب الحنفية أو الشافعية، أو يعني كان خطأ من حتى في من الناس
برأيي؟ هو الخطأ من الناس وليس من الأئمة،
ليس من الأئمة
طبعا.
أصلح حرام على الناس أن تظلم الأئمة
طبعا، ومن يظلمهم؟ نحن نقول وهذا صريح منذ 20 أو 30 سنة في مقدمتي لصحة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول هذا المنهج السلفي تلقيناه عن الأئمة. وإذا وجد ناس، قد يوجد ما دام وجد كفار على وجه الأرض، ألا يوجد على وجه الأرض ناس ضلال جهال آخره؟ إن وجد في المسلمين من يطعن في بعض أئمة المسلمين كالحنفي ومالك والشافعي وأحمد، فذلك جهل وضلال بلا شك. لكن أنا أعتقد أن هذا ليس له صلة بالدعوة السلفية إطلاقا، لأننا نعلم أنه كتب الشيء الكثير ممن يحملون هذه الدعوة السلفية، ولا نجد أنه صدر من أحد منهم رمز أو لبز لأحد من الأئمة. لكن الحقيقة والحق يقال إنما الغمز واللمز بل والطعن المكشوف الصريح هم في هؤلاء الأتباع الذين ليسوا فقط خالفوا الكتاب والسنة، بل خالفوا أقوال الأئمة أنفسهم، لأن الأئمة ما أمروهم بالتقليد بل نهوهم عن التقليد. وقد ذكرت كثيرا من النصوص في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لأبي يوسف: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي، عفوا هذا كلام الإمام أحمد، يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي. وإنما خذ من حيث أخذوا. أبو حنيفة يقول يا أبي يوسف لا تقلدني يا أبا يوسف فإني أقول اليوم القول وأرجع عنه غدا. وهذا من فضلهم وكمالهم واعترافهم بأن الإنسان معرض أن يخطئ، فكيف يجعل قدوة؟ القدوة والأسوة يجب أن تحصر في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فأنا أقول إن وجد بعض الأغمار الجهلة ينالوا من بعض الأئمة فهذا جهل وضلال بلا شك، لكن هذا لا ينسب أبدا إلى الدعوة السلفية، لأن الذين يدعون إلى الدعوة السلفية ما غايتهم إلا اتباع نفس المنهج الذي سار عليه وانطلق منه هؤلاء الأئمة كلهم. ولذلك أجمعوا على القول إذا صح الحديث فهو مذهبه. يعجبني كلمة صدرت من أحد تلامذة الإمام أبي يوسف أو الإمام محمد، اسمه عصام البلخي، وتعليق أحد علماء الهنود الحنفي المتأخرين على تلك الكلمة. عصام البلخي حنفي، تلميذ أبي حنيفة، مع ذلك ذكروا في ترجمته أنه كان يرفع يديه عند الركوع ورفع منه، هذا خلاف المذهب الحنفي. المذهب الحنفي إلى اليوم، وهذا من شؤم التقليد والجمود عليه، يقول رفع اليدين عند الركوع ورفع منه مكروه، وبعضهم يصرح ويقول مكروه تحريما، بل بعض الغلاة منهم حشر رفع اليدين في جملة مبطلات الصلاة. الشاهد هذا عصام البلخي تلميذ أبي حنيفة كان يرفع يديه عند الركوع ورفع منه، قيل له كيف هذا وهذا خلاف مذهبك مذهب إمامك أبي حنيفة؟ قال إن الله تبارك وتعالى أعطى كل إنسان من العقل ما يميز به بين الحق وبين الباطل، بين الصواب وبين الخطأ، وسوف يكلف ويحاسب كل فرد منا على ما أعطاه الله عز وجل من عقل وفهم. أنا هذا الذي فهمته وهذا الذي تبين لي فعملت به، وسوف لا يحاسبني ربي فيقول لي لماذا خالفت إمامك، لأن الله هو الذي يعني هداني إلى اتباع السنة الواردة، فإن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلي أجر واحد. هذه كلمة حق من حنفي المذهب قديم. تعليقة التي جاءت من مؤلف الكتاب والمعروف بأبي الحسن اللكنوي في كتابه الفوائد البهية في تراجم علماء الحنفية، لما ذكر هذا النقل عن عصام البلخي قال ومنه يؤخذ أن الحنفية لو ترك قول إمامه في مسألة من مسائله لا يخرج بذلك عن المذهب، بل هو لا يزال في رقة المذهب في صورة ترك المذهب، يعني بذلك أنه تبع أصل الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو كونه خالف الإمام في هذا الفراء لكنه لا يزال متبع للإمام في الأصل. فأعجبتني جدا هذه العبارة، ولذلك كنت اغتنمت فرصة وسجلت في مقدمة صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن لا ننتقد الأئمة، ننتقد أتباع الأئمة والمتأخرين منهم وليس المتقدمين. ابن عابدين يذكر في الحاشية بأن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة خالف إمامه في ثلثي المذهب. هل هو يعني كان حينما خالف إمامه يطعن في الإمام؟ لا، وإنما هو كما نقلنا آنفا عن عصام البلخي هذا، إنه هذا الذي أدى إليه اجتهاده. فنحن ننكر على الذين قالوا في أصولهم إذا جاءت آية تخالف المذهب أو حديث حمل ذلك على النسخ رأسا ضربا واحدا. اتقوا الله في كتاب الله وفي حديث رسول الله، ما الحق ليس محصورا في مذهب من المذاهب. ولهذا كان من آثار التعصب المذهبي فتن تشبه الفتن القائم الآن بين الإيرانيين والعراقيين، مذابح بين مين؟ الحنفية والشافية، مش شيعة وسنية، لا، كل من أهل السنة والجماعة كما يقولون، لكن هؤلاء أحناف وهؤلاء شواعب. عندنا نصوص في كتب التاريخ أن بعض البلاد محيت من وجه الأرض بسبب التعصب المذهبي، وعندنا أقوال لا تزال مسطورة. حنفي قاض في نحو القرن الخامس أو السادس ما أذكر، يقول لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية. هذا مكتوب قاضي حنفي، يعني لو كان حاكم الأعلى كان بعامل الشافعي معاملته لليهود النصارى.
بس حرام، يعني حرام أن نقول أنه هذا غضب من الحنفية أو هذا غضب من الشافعية. ليش؟ لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني نفى الإيمان، صفة الإيمان عنه. فكيف نظلم يعني الشافعي والحنفي؟ عندما نرى في مسجد زمان يعني كانوا يصلوا قياما الوتر فوجين قسمين، وهذا مخالف للسنة أصلا.
دركناه مسجد الأمم الكبير.
نعم، فهذا يعني أنا أقول إنه لو علمت الشافعية والحنفية والأئمة الأربعة لما اجتهدوا، أن تختلف الناس كانوا خافوا من الله سبحانه وتعالى وما اجتهدوا الاجتهاد المعلوم، الاجتهاد إنه تسهيل الناس أمور دينهم وليس بالتعسير. هذا مفهوم الاجتهاد. وما بعرف ربكم
على كل حال، يعني نحن كما قلنا المشكلة بيننا وبين متعصبة المذاهب وليس بين أئمة المذاهب. أئمة المذاهب كانوا على منهج السلف، الكتاب والسنة، لا أحد منهم يؤثر على الكتاب والسنة رأيا إذا ثبت عنده النص من الكتاب والسنة. بخلاف هؤلاء فقد سمعتم آنفا ما سميته لكم، يقول إذا كان هناك آية أو حديث مخالف المذهب يحمل على أنه منسوخ. هذا معناه تعظيم المذهب أكثر من تعظيم القرآن والسنة. الأئمة لا يقولون بهذا إطلاقا. لذلك الخلاف بين الدعوة السلفية والمتمذهبين بالمذاهب وليس بين الدعوة السلفية أو الدعاة السلفية وأئمة المذاهب، لا، هذا نحن نفخر بأنهم كانوا على هدى من ربهم. ولهذا ما بحل الإشكال إلا أن ندعو المسلمين جميعا إلى أن ينبذوا التعصب المذهبي إلى التمسك بالمذهب السلفي الذي هو الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ولا أعتقد أن أحدا أوتي ذرة من علم بالكتاب والسنة يناقش في هذه القضية الجلية. فكان لكم تعليق نسمعه منكم إن شاء الله وإياكم إن شاء الله.
بالنسبة لمواجهة بعض الناس، يعني هؤلاء السلفيون يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا،
كيف الرد؟ تشبيه الصورة.
إيه؟ أنا عن الكتاب والسنة بقول ما الذي يفعله السلفي؟ ما الذي يفعله؟ في عندك دليل من الكتاب والسنة؟ هني أجهل من أبو جهل مع الأسف الكتاب والسنة. هني بيطعنوا في السلفيين لأنهم بيخالفوا ما وجدوا عليه الآباء والأجداد. أما إذا أخذوا على السلفيين أو على بعضهم على الأقل شيئا بحجة الكتاب والسنة
فهم يقبلون ذلك لأنهم هم في الحقيقة يعني بقولها صراحة هم عبيد للكتاب والسنة والآخرون عبيد لأقوال موروثة عن علمائهم. وهذا البحث الحقيقة بحث طويل الذيل، لكن كجواب لسؤال الأستاذ هذا يكفي لإيضاح ما هي الدعوة السلفية وما موقفها من الأئمة. الدعوة السلفية إذن دعوة إلى العمل بالكتاب والسنة وليس بتفسير النصوص الكتاب والسنة بالأهواء، وإنما بما كان عليه السلف الصالح، وأن الأئمة هم في مقدمة هؤلاء السلف الصالح ومنهم نستقي منهجنا هذا السليم.
الدعوة كما تعلم شيخنا ثقيلة على قلوب الناس عموما لأنها دعوة الحق وهكذا الحق، فكيف نوصلها إلى عوام الناس فضلا عن خاصين؟
طبعا له علاقة بأسلوب الدعوة، وأسلوب الدعوة أولا منصوص عليه في الكتاب والسنة، وثانيا ليس كل من كان على الحق يكون أسلوبه حقا، لأن هذا الأسلوب هو من الحكمة، والحكمة إنما يؤتاها القليل من عباده تبارك وتعالى. فقوله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، موضع اتفاق بين جميع العلماء وبين جميع المنتمين إلى مختلف المذاهب والطرق. لكن أعتقد أنه ليس كل أحد من كل هذه الجماعات نستطيع أن نقول إنه أوتي الحكمة في الدعوة، فقد يحسن بعضه من أسلوب وقد يسيء. وهذا المثال السابق آنفا، ذاك الأعرابي الذي رفع ثوبه وأخذ يقول في المسجد، الصحابة ماذا كان موقفهم تجاهه؟ هموا بضربه، هل هذا من الحكمة في شيء؟ الجواب لا، الحكمة نبعت من سيد الحكمة وهو الرسول عليه السلام، دعوه لا تضايقوه، خليه يكمل راتب إكمال لبوله وين؟ في المسجد. هذه الحكمة يا أخي شيء، دعوة الحق شيء آخر. فيجب أن نفرق الحقيقة بين كون الدعوة حق وبين كون الأسلوب ليس بحق. وكثير من الناس يطغى عليهم سوء أسلوب الداعية إلى الحق عن رؤية الحق. من أجل ذلك في بعض نصائح العلماء أنه خذ من العالم قوله ودع فعله، لأن العالم ليس معصوما، في كثير من الأحيان يقول كلمة الحق لكن هو لا يطبقها، فإذا أنت خذ قوله ودع فعله. فإذا سمعت إنسانا يدعو إلى كلمة حق لكن بشدة وبقسوة، هذا الداعي بأسلوبه هذا مخطئ، لكن المدعو أيضا مخطئ حينما صرفه عن قبول دعوة الحق سوء أسلوب الدعوة إلى الحق، فكلاهما على طرفين كلاهما مخطئ.
يعني لابد يكون شركاء في الدعوة.
أي نعم.
طيب معنى هذا شيخنا، يعني هل نمنع بعض الناس من تبليغ الدعوة لعوام الناس بسبب سوء أسلوبهم؟
لا ما نمنع أحد الدعوة للحق، ولكننا نأمره بحسن الدعوة إلى الحق. ما نمنع أحدا من أن يدعو إلى الحق، ولكننا نأمره بأن يحسن أسلوبه في الدعوة إلى الحق. وإلا ذهب الإنكار الذي أمرنا به، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رب إنسان متمكن من تغيير المنكر بيده، ولا يترتب من وراء هذا الإنكار باليد أي منكر أقوى منه. مع ذلك يقول البعض أن هذا الأسلوب فيه شدة. هاي معي ولا لا؟ يعني
من ترتب عليه مضرة أكبر هو يتهمون أن هذا شديد هو ما وافق هواهم.
بس أما إذا ترتب من وراء إنكار المنكر منكر أكبر، حينئذ يصبح إنكار المنكر منكرا. ولذلك جعل الرسول عليه السلام بوحي السماء طبعا مراتب إنكار المنكر ثلاثة. فالمرتبة الأولى تغيير باليد، لكن هذا التغيير باليد ليس يصلح دائما وأبدا، بل حتى التغيير باللسان صار كلمة في الحديث لا يوجد مع الأسف. ولذلك في هذه الحالة فعلى طالب العلم أن يختار بعض الكتب المعتمدة والمتخصصة في صحيح الحديث كالصحيحين وما شابههما، أو كتب التخريجات التي من اختصاصها بيان الصحيح من الضعيف من الحديث الرائج في كتب الفقه. طيب في شيء غير عندك؟ عندك نص الراية للإمام الزيلعي، نصب الراية للإمام الزيلعي تخريج الأحياء للحافظ العراقي، وتلخيص الحبير، التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني، والدراية في اختصار نصب الراية أيضا له، وهكذا كتب التخريجات هي التي تتولى بيان في الغالب ما صح مما لم يصح. والسلام عليكم.
أن ننكر على إنسان يعني أنه ما ينكر المنكر أو يدعو إلى
يعني أن هناك واجبات على العالم الحق. الواجب الأول هو التبليغ، كما قال عليه السلام بلغوا عني ولو آية. الواجب الآخر الحكمة في التبليغ، الإخلال بواجب لا يجود الإخلال بالواجب الآخر. الإخلال بواجب الدعوة بالحكمة لا يسقط عن الداعية الدعوة إلى الحق. ولذلك قلنا نحن آلفا في الجواب على سؤالك السابق، نحن ما ننهى الداعية أن يدعو إلى الحق إذا لم يحسن أسلوب الدعوة. أسلوب الدعوة حق، لكن هذا الحق لا يسقط عنه حقا آخر، لا سيما حينما يقل الدعاة. وأنا أعني الدعاة هم المبصرين للناس والمفقهين لهم فيما حرم الله وما أحل، ولا أعني بالدعاة الذين يدعون المسلمين دعوة عامة، يدعون المسلمين إلى الإسلام، لكن ما هو هذا الإسلام في عقيدته؟ ما هو هذا الإسلام في فقهه، في عبادته؟ فهذه الأمور تترك للناس كل على ما تفقه أو على ما وجد عليه آباءه وأجداده.
بهذه المناسبة أذكر أن حزبا يصرحون بأنهم لا يتبنون رأيا في العقيدة، أي هم لا يدعون الناس إلى عقيدة معينة، لا عقيدة سلفية ولا أشعرية ولا ماتريدية ولا معتزلة ولا أي شيء، يدعون الناس هكذا أحرار، لكن يجبون على من ينتمون إلى ذاك الحزب أن يتبنى رأي الحزب بأنه يحق للمرأة أن تنتخب وأن تنتخب، وإذا لم يتبنى هذا الرأي يصبح طريدا عن الحزب. إيه ما دام الحمد لله أنت باعترافك وصحتك فمثل ما سمعتي فهو الحق، لا يجوز لك أن تسد المواسير، وأنت لازم تتذكري أن الزوج المسلم والزوجين لا يبتغون من وراء تعبهم في تربية أولادهم ما ادخر لهم عند الله من الثواب والأجر الكبير. أنت لازم تتذكري هذه الحقيقة وتتحملي متاعب تربية الأولاد وتحتسبين الأجر من هذه المتاعب عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعدين بريد الفت نظري إن شاء الله ربنا عز وجل يدرك بأولادك كلهم هدول وبتشوفيهم بحياتك يعني صاروا رجالا وصاروا أصحاب عيال وأولاد، لكن بدك تعمل حساب أنه القدر ما بيمشي على هوى الزوج والزوجة، فممكن إنسان رزق كثيرا من الأولاد ثم الله عز وجل يبتلي هذا الإنسان بأن يأخذ الأمانة من إلى عنده، عرفتي كيف؟ فحينئذ إذا كان هذا مثل الرجل الفقير، عفوا الرجل الغني، إذا سرق منه شيء من ماله أو احترق فيبقى شيء يعني ممكن يدبر حياته، كذلك إذا كان الزوجان المسلمان رزقا كثيرا من الأولاد ثم بعض هؤلاء الأولاد ربنا عز وجل قبضهم إليه فبيبقى عندهم وفر من الأولاد، بينما إذا عملوا تحديد نسل كما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم حيجيهم زمن يندموا على ما فعلوا من تحديد النسل، لذلك لازم ترضي بهذه النعمة التي متعك الله عز وجل بها. انت بتعرفي انه كثير من الازواج بيركضوا سنين طويلة عند الاطباء، لماذا؟ لانه ما رزقوا ولدا، فيا سبحان الله الناس ما بين افراس وتفريط، ناس بيركضوا وراء الاولاد وناس بيحاولوا ايه يقطعوا النسل، والرسول عليه السلام مما قال في هذا الصدد مخاطبا الناس الذين هم يريدون الزواج قال عليه السلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الولود الودود، فأنت ربك أنعم عليك وجعلك ولودا، فليه أنت بتريد تخالفي إرادة الله وتقللي من نسلك؟ خليك كما أنت، ذلك خير لك وأبقى، والسلام عليكم. أن الناس اليوم يهتمون بالدعوة إلى أمور شكلية، أما الأمور الهامة كالعقيدة وتصحيح العبادة قليل جدا جدا من يهتم بذلك، بل أقولها صراحة لا يهتم بذلك إلا من ينتمون إلى السلف الصالح. وهذا مثال. هناك أحزاب أخرى يدعون إلى تكتل إسلامي، ولكن ما صبغة هذا الإسلام وما يعني مفهوم هذا الإسلام عند هؤلاء المتكتلين المجتمعين على الإسلام؟ كل واحد له رأي، سواء في العقيدة أو سواء في الفقه أو في السلوك. فتجد فيه مثلا السلفي، وتجد فيه من خلفي، وتجد فيه من الصوفي، وقد تجد فيه من الشيعي. إيش هذول يدعون إلى الإسلام؟ لكن هذا إسلام مزيج أخلاق من آراء وأقوال. كثير من هذه الأقوال الإسلام يتبرأ منها براءة الذئب بالدم المعقوق كما يقال. ولذلك فنحن ما ننصح أحدا ونقول له لا تدعو إلى الحق الذي تعرفه، لكن نقول أحسن طريقة الدعوة إلى هذا الحق بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالناس يعني اليوم كما نرى بين طرفين خيط والوسط قليل، ناس لا يدعون إلى الإسلام بالمفهوم الصحيح، وإنما إلى إسلام عام يشترك فيه كل الطوائف على ما بينهم من اختلاف شديد، وناس آخرون يدعون إلى فهم الإسلام فهما صحيحا، لكن قد يسيئون إلى الإسلام فعلا حينما يسيئون الأسلوب. والقليل الوسط بين هؤلاء وبين هؤلاء هم الذين يدعون إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون الناس بالتي أحسن. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء.
بالنسبة للسؤال السابق السائل بالنسبة لربط المواسير وهذا الكلام، ينعطف عليه سؤال من عندي. يعني امرأة لسبب ما قد يكون حلالا أو حراما استعملت ما يعرف باللولب، حيضها كانت مدته 6 أيام، بعدما استعملت هذا اللولب صار يأتي الحيض أو ينزل عليها دم بعد هذه الأيام الست بستة أخرى. هل هذا شيخ يعتبر استحاضة ولا يعتبر يعني استحاضة؟ لأن هذا غير عادتها، خلاف عادتها وغزارة يأتي، ولا يعتبر تكميلة للحيض؟
هذا الجواب عليه معروف، وهو إذا رأت الطهر 6 أيام الأول فما بعده من 6 الأخرى استحاضة، وإذا رأت الطهر بعد 12 يوم فكل واحد، وهي التي جاءت بهذا الشر إلى نفسها.
قد يقول لسبب ما يقول
هذا السبب ما أظن شرعي.
المهم هل ما في مدة قصوى للحيض؟
لا ما في،
حتى شر
ليس له حد في القلة ولا في الكثرة.
المهم على عادتها دائما منذ أن بلغت. طيب
الحديث عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم
ما عندي علم هل هو قدسي أم غير
قدسي،
يقول أحب سلاس وأطلب سلاس، هل يحب سلاس؟ قال الله عز وجل بحب سلاس وحبي لسلاس أشد وأبغض سلاس وبغضي لسلاس أشد.
أظن فيه شيخنا أحب الشيخ الشاب التائب،
أحب الشيخ التائب، أحب الشيخ الصالح وحبي لشاب صالح أشد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني
نسقط سلام غير قدسي كل خير.
ما أظن أولا
حديث
صحيح، لأنه يعني ليس بالكتب التي يعني نتداولها دائما أبدا، بل هو من الأحاديث الغرائب المنكرة. ولذلك ما ينبغي روايته، وبخاصة في هذا العصر. نعم وسلامتك. الحمد لله. كيف؟ لا سؤال واحد فقط. يأثر مضاعفا الله يهديك. يأثر مضاعفا مرتين، لأنه لو لم يعاهد الله فهو آثم، فإذا عاهد الله لا يفعل ثم لا يفعل فهذا إثم آخر. وقولك لا يستطيع هذا من تضليل الشيطان لبني الإنسان. وأنا بقول لك سلفا عن هذا الذي تقول عنه وإذا لم يستطع، أقول إنه لم يستعمل الطب النبوي، وهو قوله عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجهاء. فأنا أعتقد أن هذا الذي تسأل عنه مفترضا أنه لا يستطيع إلا أن يعصي الله في فعله، هو بلا شك لم يطع نبيه في أمره، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تعرف شو معنى وجاء؟ فإذا ذكر نفسك وغيرك بهذا الحديث، وحينئذ تزول المشكلة. والسلام عليكم.
سؤال
شيء غريب. قال: عاهد الله لا يستمني ثم استمنى. كما سمعتم آثم مرتين.
هذا مسلسل ثلاثيات،
مسلسل فيه قرأته عن بائع من ينشر نشرات، هذه أحاديث تنشر في نشرات قريبا. أنت قدمت لنا ولا مين؟
غير المفطر.
نشرة لأول مرة بشوف نشرة باسم الأعلى في حديث ما له أصل، والقسم التحتاني حديث صحيح. تذكرون الحديث الصحيح؟ النشرات الآن تصدر بكثرة، الناس الظاهر يعني بحبوا الخير لكن ما يعرفون كيف يؤتى الخير،
كيف طريقنا.
فبيعدوا بيشوفوا حديث بيعجبهم فبيروحوا بيتكلفوا بيطلعوا بيشوفوا بين الناس. هذا الحديث أظن من البضاعة هذه. ننصح بأنه هذا بده ينشر حديث يمسك صحيح البخاري صحيح مسلم، يأخذ حديث ويطلعوا أو حديثين ثلاثة ويوزعوا. أما حديث على حسب هو وكيفه هو جاهل بالشريعة، هذا يسيء بهذه النشرة أكثر مما يحسن.
شيخنا هناك حديث متداول أيضا: الرزق عند مزاحمة الأقدام.
ما نعرف هذا الحديث.
طيب جيما لا يصلي
لأنه
واحد أمر ما فيه الشرع،
طيب تخصيص بالقول لرب الله
خالق
حين يسمع
منه،
ما في تخصيص بالنسبة لله
مصدر
الجمهور؟
يعني